بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود من تأليف الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب النهي عن الجدال في القرآن. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغاء في القرآن كفر. قال في الحاشية: أخرجه أبو داود وقال البني: حسن صحيح. الشرح. قال العلامة النجمي: المراد بالمغاء هنا الجدال، فلا ينبغي الجدال في القرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يجب أن نذعن له ونؤمن به كل الإيمان ونحترم كل الاحترام، أن ندعن له ونؤمن به ونحترمه كل الاحترام. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه حين كانوا يتجدلون في القرآن، فخرج عليهم وكأنما فوقئ حب الرمان في وجهه، فقال: أبهذا أمرتم؟ وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المراء في القرآن كفر، يعني أنه قد يؤدي إلى الكفر. المراء في القرآن جدال كفر، يعني قد يؤدي إلى الكفر، لأن التماري ربما يكون أحد المتماريين يرد على صاحبه ولا يسمع كلامه ولا يؤمن بما جاء به، وربما أدى ذلك إلى العناد، أو أدى إلى ذلك العناد، والعياذ بالله. فمن أجل ذلك حرم الله عز وجل المراء في القرآن، وحرم الجدال فيه، ونهى عن ذلك أشد النهي، لأن الإنسان قد يرد الحق يا إخواني الواضح البين، قد يرد الحق الواضح البين من أجل العناد نظرا للمراء والجدال، بل قد يكون الحق أمام الإنسان اتضح جدا جدا، ولكن إن أقررت بهذا الحق ظهر غلبة الخصم، فماذا أصنع؟ أرد هذا الحق مع وجوده، مع أنني أعتقد، لكنني أرد حتى لا يكون الخصم الغالب. من هنا كان المراء مذموما، لأنه يؤدي إلى ذلك ويفضي إلى ذلك، وقد يفضي إلى أن يكون المردود ماذا؟ يؤدي إلى الكفر. قد ترد أسماء الله عز وجل، اسم أسماء الله عز وجل الثابت عندك، قد ترد نصا من نصوص القرآن والسنة بلا عذر بينك وبين الله عز وجل، قد ترد حقا. فإذا المراء يؤدي إلى هذا، وهذا أغلب المتخاصمين والمتمارين، ولهذا نهى الشارع عن الجدال أصلا. والله إن جئت لتنتفع وتطلب علما حقا، هذا هو الحق، أخذت به أم لم تأخذ، فأنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بينك وبين الله عز وجل. ولهذا إذا كنت صاحب حق بلغ الحق وما عليك من الناس، بلغ الحق وما عليك من الناس، يجادلك يقول كذا وكذا، إن كانت له شبهة يريد إزالتها بحق أزل شبهته، أما مهما تأتي يمين شمال كذا كذا قل لا لا خلاص انتهت المسألة، هذا الذي عندي وأنت حر تأخذ بذلك أو لا تأخذ، فالله عز وجل حسيبك. لأن الجدار كما قلت قد يؤدي إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار الحق. الجدال قد يؤدي إلى إنكار الحق. خذوا على سبيل المثال، مثلا واحد يقول: ما في فرق بين زلة والانحراف، كل من يقع في خطأ فيبدع يترتب عليه الحكم مباشرة، ما في حاجة، قلت كذا يبقى ينبغي مباشرة ولا نلتفت إلى كذا أو كذا. هو نفسه هذا في موضع وجادل بهذا، في موضع آخر يرد على واحد في المجمل والمفصل، فالذي يرد عليه يرى أن المجمل والمفصل يكون في كلام المعصوم ولا يكون في كلام أحد سواه، بدأ هو ماذا يقول بأن الوجه المفصل يكون في كلام السلف السني لا غير، فقد يتكلم الواحد بالكلمة ولا يقصد بها كذا فلابد أن نرجع إلى كلامه كذا، وقد يقصد وقد يتكلم الرجل بكلمتين وقد إلى آخره، وقد يكون له كلام آخر. إذن نقض أصله الذي أصله، فهو هنا في موضع يماري ويجادل وفي موضع آخر يماري وإيه؟ يماري ويجادل، فيضطر هذا إلى دفع هذا الأمر. خذوا مثلا عن سبيل المثال، واحد مثلا صنف كتابا في أن تارك أعمال الجوارح كلية كاف، وجادل وكذا وكذا وكذا، وألف وصنف ورد على الإسكندرية، تمام. طيب، من أجل آخر رجع عن كلام، ولعلكم سمعتم أمس أن بعض الناس قال أنا سألت عن هذه المسألة، قال لا أنا كنت أتكلم بها في زمان مضى، والآن أنا تراجعت عن مسألة جنسي الإيه؟ تراجعت عن مسألة جنسي العامة، تراجعت عما ألفت وصنفت وكتبت وقلت، وكانت هي المسألة التي تعرف أنت بها لأنك كتبت فيها، وهذا كتاب قرئ علينا ونحن في المملكة وكذا وكذا، ثم فين الآن؟ من أجل أن ندخل في المجموع وأن نرد على، يعني إحنا كنا سببا في أن يترك الناس كل ما كانوا عليه من أجلنا، فمن أجلنا تضيع المسلمات، ومن أجلنا ننقص على الأعقاب، ومن أجلنا تغيرت الأصول التي كنا ندافع عنها وننافع عنها، من أجلنا كل حاجة من أجلنا. فالآن فرض مسألة جنس العمل كان يقول بها في الزمن الماضي، وأما الآن فلا يقول بها. هذا كله يؤدي إليه يا أخوان، يؤدي إليه المراء، يؤدي إليه المراء والجدال، لأن كل واحد يحرص أن تكون الغلبة له. بالأمس نزلت تزكية مثلا، مش بالأمس يعني القريب، نزلت تزكية لواحد، فأنزل واحد على صفحته انتبهوا لا تأخذوا بتزكية فلان في فلان، لابد أن تمر عليه سنة حتى نتأكد. في اليوم الذي تليه مباشرة قال لا هذا الرجل، قال العلماء وتحسن وطيب وكذا، ولا يلزم السنة، خلاص لا يلزم السنة، لا يلزم السنة. بالأمس حذر من رجل أنه يقول بجنس العمل، اليوم هذا الرجل عالم، انتبهوا له وحرصوا عليه لأنه رجع عن مسألة جنس الإيه؟ العمل. وعليه يا أخواني لا تطلبوا العلم عند الفوزان، لأنه يرى مسألة هذه الجنس جنس العمل، يرى أنه تجعل من كافر، ولا تطلبوا العلم عند الحيدان، واستغفروا من طلبكم العلم عند الغديان، من مات منهم استغفروا، والحي لا تطلبوا عنده العلم. لماذا؟ لأنهم يرون أن تارك العمل كافر. والسؤال أيضا الذي يفرض نفسه، ما زال أناس الآن كانوا يقولون بأن تارك عمل الجوارح كافر، وما زالوا إلى الآن لم يتوبوا، فما هو حكم فيهم؟ فمثلا الرأس الكبرى عندهم الذي من أجله تغير كل الأشياء، الرأس الكبرى آخر كلام الله أنه يرى أن تارك العمل كافر، فماذا أنت قائل فيه الآن؟ هذا يرى جنس العمل، هذا يرى جنس العمل، فهل تحذرون حتى يتوب؟ ما تقدرش، لا تجرؤ، لا تجرؤ أن تفعل هذا، لا تجرؤ أن تفعل هذا. طب وآخر أيضا، آخر أيضا كان يرى ترك عمل كافر، وإلى الآن يقول أنا أرى ترك العمل كافر، أنت رجعت في فساد شرط الكمال لكن أنا أرى أن ترك العمل كافر، فماذا أنت قائل فيه أيضا؟ وهم يحضرون المجتمعات الاجتماعات ويحضرون هذه المجالس، فماذا أنتم قائلون فيه؟ أو أن هذا له حكم وأن هذا له حكم آخر؟ كل هذا عبث، عبث، عبث بالمنهج صراحة، ولاعب فيه، وتسلط للصغار على المنهج الموروث عن السلف الصالح، وأصبحت المسائل مسائل مجاملات ومجاملات فقط، مجاملات ومجاملات فقط. هذا للأسف الشديد الذي يجري في ساحتنا في مصرنا اليوم. ولهذا أقول بكل صراحة، كل هؤلاء ليسوا أهلا أن يطلب عندهم العلم، لأنهم ليسوا صادقين فيما يتبنون. لو أن الإنسان تبنى حتى المسألة ودافع عنها ثم رجع بالأدلة ما في مشكلة، لأن الذي يرجع الآن يا أخواني عن مسألة جنس العمل هذه مثلا الذي يرجع عنها يلزمه أن يعود إلى كتابه ليرد على نفسه. بعد ذلك نقول فعلا أنت طالب علم رجعت بدليل، ليس عيبا أن أرجع أنا بدليل، ليس عيبا أن أقول اليوم قولا وأرجع عنه غدا إذا اتضح لي إذا اتضح لي الدليل، لكن أرجع من أجل أن أخاف أن الناس تجرحني وقالوا إن لم ترجع عن هذه المسألة وإلا فأقول أنا رجعت عنها، هذا كلام فاضي، هذا كلام ما يصلح للأسف الشديد. أين العلم وأين قداسة العلم وأين احترام الأدلة؟ الإنسان اليوم يكون على قول ويوالي ويعادي ويبدع الآخرين من أجله ويبدع الآخرين من أجله وتقام الحملة على الإسكندرية. والله يا أخواني لو هؤلاء انتبهوا للسلفيين اليوم الموجودين إسكندرية وغيره، لو انتبهوا لهؤلاء لأخرجوا كنوزا. تعالوا أما كنتم تنكرون علينا من قبل كفر تارك العمل وأنتم الآن يحارب بعضكم بعضا من أجل هذه المسألة، فما حكمكم عند أنفسكم الآن وبالأمس كنتم تحاربوننا؟ تعالوا وأنتم أنكرتم علينا زمان العزل وكذا القول في هذا واليوم تقولون هذا الكلام. تعالوا هذا كلام الحقيقة يدل على انخرام الديانة في هذه المسائل. فالمراء يفضي إلى الكثير والكثير وقد يفضي إلى الكفر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، أي قد يفضي المراء إلى الكفر والعياذ بالله. فيا ترى نجلس عند الشيخ مين؟ الشيخ من؟ الشيخ الذي يكون الشيخ نفسه يوما كان يقول ترك العمل كفر، ولا الشيخ نفسه يوم أن يقول ترك العمل ليس بكفر؟ أي الشيخين نجلس؟ وقد جلسنا عنده يوما كان يقول ترك العمل كفر فيقول لا تجلسوا عند من يقول بأن ترك العمل ليس بكفر. فالآن نجلس عند من؟ نجلس عند من؟ والباقي الذي يرى الآن أن ترك العمل كفر لماذا لا يرد على من لم يرى ذلك؟ فلماذا هذا يسكت عن ذاك وهذا يسكت عن ذاك؟ لماذا الذي يرى أن ترك العمل كفر يسكت عن الذي لا يرى ذلك أو العكس؟ لماذا؟ إن كان دينا الذي تعتقده رد، وإن كان مجاملة فلا شأن لنا بالمجاملات. طيب أما قوله كفر فلأن الجدال يؤدي إلى الكفر، فالكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، ولكن لكونه يسبب الكفر سمي كفرا، والأولى أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه حتى لا يستخف به الجهال. يعني ما نقول كفر دون كفر، ولكن نترك الأمر حتى يبقى الناس يحذرون من الجدال، وحتى لا يفهم بعض طلبة العلم أن كل جدال في القرآن يكون كفرا مخرجا من الملة، فلا بد من تبيين هذا لطلاب العلم. يعني نحن نبين هذا لطلاب العلم، أما في الكلام مع عموم الناس فإننا نترك ما تكلم به النبي على حال. وهذا كان مسلكا لبعض السلف أنهم كانوا لا يتكلمون في هذه التأويلات حتى لا يستخف الناس بها، فلا يزن زال حلاز عموما اترك على حالها، لا ترجع بعد كفار لضرب بعضكم لقضى بعض اترك على حالها وهكذا. قال النبي صلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في القرآن كفر، قال المناوي أي الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو المجادلة في الآية المتشابهة وذلك يؤدي للجحود فسموه كفرا باسم ما يخاف عاقبته. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية المراء هو الجدال والتماري والمماراة المجادلة، والمهم أنه لا يكون كل جدال أو مراء في القرآن كفرا مخرجا من الملة وبالله التوفيق. ونزيد أيضا قائلين وليس كل جدال في القرآن أيضا يكون مذموما، فقد يكون جدالا بالتي هي أحسن، وهو يكون بمعنى يكون الجدال بمعنى مباحثة المعنى الوارد في الآيات، مباحثة المعنى الوارد في الآيات، فهذا لا بأس به. قد ترجح أنت قولا وأنا أرجح قولا ونبحث في هذه المسألة، فهذا ليس من الجدال المذموم، إلا أن يراد بأن المراء غير الجدال، وهنا قد فسر ابن أثير المراء بالجدال، فنقول الجدال إما أن يكون بالتي أحسن وإما أن يكون بغير ذلك. إن كان بالتي أحسن فهو جدال محمود، وهذا حصل وتناقش الصحابة في ذلك. أما جاء عروة إلى عائشة وسأل عن قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه إيه أن يطوف بهما، فكيف يكون هذا؟ وهذا يدل على أنه لا حرج على الإنسان أن يترك الطواف. فقالت يا ابن أختي لو كان الأمر كذلك لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف إيه ألا يطوف بهما. فهذا بيان واستفصال ومناقشة في معنى آي القرآن. أما الجدال المذموم فيدور بين الكفر دون الكفر والكفر الأكبر إذا أفضى إلى ذلك. طيب، قال أبو داود رحمه الله تعالى باب في لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير ابن دينار، حدثنا أبو عمرو ابن كثير ابن دينار عن حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. قال في الحاشية أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. قال وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. ما هو فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات. قال العلامة النجمي الشرح باب في لزوم السنة. أورد في حديث المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. المراد بالقول ومثله معه يراد به السنة، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. وكما يجب علينا أن نأخذ بالقرآن فإنه يجب علينا أن نأخذ بالسنة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول منكرا على أقوام سيأتون فيما بعد فيقولون نأخذ بالقرآن ونترك السنة لأنها مشكوك فيها، هكذا زعموا. وأول من فعل ذلك الخوارج الذين قرأوا القرآن وتركوا السنة، فعوقبوا على تركهم السنة بأن أخرجوا العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلى الكفر، فكفروهم وحكموا عليهم بالكفر بمجرد المعاصي، وحكموا عليهم بالخلود في النار، وأنكروا لذلك الشفاعة نتيجة لإنكارهم السنة. فهذا أمر خطير، وقد رأينا من الناس من تراه قارئا تلاء للقرآن لكنك بعد ذلك تكتشف بأنه خارجي. يقول: وأول من فعل ذلك الخوارج الذين قرأوا القرآن وتركوا السنة، فعوقبوا على تركهم السنة بأن أخرجوا العصاة من أمة محمد من الإسلام، فكفروه وأنكروا الشفاعة. فهذا أمر خطير، وقد رأينا من الناس من تراه قارئا تلاء للقرآن لكنك بعد ذلك تكتشف بأنه خارجي، وبأنه والعياذ بالله يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر المسلمين بالذنب. فهذا تحذير من الشارع من ترك السنة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالخوارج تركوا السنة كلها، أما المعتزلة فقالوا نؤمن بالمتواتر من السنة دون غيره. ومن هؤلاء أقوام ممن يزعم لهم أو يزعم لهم بأنهم دعاة إلى الحق كالغزالي المتأخر وأشباهه، فمن ترك السنة حصل له الخذلان والعياذ بالله، بل تسوء عقيدته. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان على أليكته يقول عليكم هذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. والأريكة هي السرير الذي عليه الحجلة أو الفراش والبساط الذي يكون عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. فدل هذا على أن من أنكر السنة كان كافرا، ولهذا نقل ابن حزم الإجماع على هذا، الإجماع على أن من أنكر السنة كان كافرا، وأما من أنكر خبر الأحاد فإنه يكون ضالا، من أمثال الغزالي المتأخر الذي صنف كتابا هو من أسوأ ما كتب في هذا العصر، وهو كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وحشاه وعبأه وملأه من التطاول على السنة وعلى أئمتها الشيء الكثير. نعم. ثم قال النبي: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. تحريم الحمار الأهلي، تحريم الحمار الأهلي وارد في السنة ولم يرد في الكتاب: ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. كل ذلك لا يجوز الإنسان أن يترك العمل به لأنه لم يرد في القرآن. وكذلك أيضا لقطة المعاهد لا يجوز لك أن تأخذها إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني يستضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني أن يأخذ من أموالهم بمثل قراه. هذا طبعا إذا كانت الضيافة في الصحراء في مكان منقطع لا يوجد فيها مأكل أو مشرب ولو بالمال، أو يوجد لكن ليس عنده مال، فحينئذ يأخذ ما يحصل به الكفاية في ذلك. أما إذا كان هناك مطاعم، هناك فنادق، هناك كذا، فلا يصح أن يأخذ شيئا. ليه؟ لأن هذه الأماكن كالأماكن الحضر والبلدان ليست الضيافة فيها واجبة، إنما الضيافة فيها مستحبة. أما الضيافة الواجبة إذا انقطع بالإنسان الطريق وكان في مكان ليس يوجد فيه هذه الأشياء. نعم. قال فهذا كله مما لم يرد في القرآن وما ورد في السنة. إذن النبي قدم أدلة عملية، هذه الأشياء لم ترد في القرآن ولكن وردت في السنة، فلا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول حسب ما جاء في القرآن، لا، فما جاء في السنة كما جاء في القرآن، لأن الله قال واتبعوه، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فدلنا الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث الآخر من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة الحديث، حجة المعطلين من السنة أنهم يقولون إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، والقرآن حماه الله وحفظه فلا يستطيع أحد التحريف فيه، فلذلك نحن نقول إن الواجب هو الأخذ بالقرآن فقط، هكذا يقولون من أجل أن السنة قد يكون فيها إيه الضعيف، ولكن نقول إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ومن تركها فقد ترك التشريع أو ترك بعض التشريع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن القرآن فيه مجملات لم تبين إلا بالسنة. وقد أنكر عمران بن حصين على من قال له إنكم تأتوننا بأحاديث ما نجدها في كتاب الله، فغضب عليه عمران بن حصين وقال له أتجد في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات؟ الذين قالوا لعمران يا عمران أنتم تأتوننا بأحاديث ليس في كتاب الله، وكأن الحديث من شرطه أن يكون قد أتى في كتاب الله، إذن يكون آية لا يكون حديثا. فأنكر عليهم عمران إنكارا شديدا وقال للسائل أو للمعترض أتجد في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن الصبح 2 ركعات؟ أتجد في كتاب الله مقادير الزكاة؟ وهذه لا نختلف في وجوبها وليس في كتاب الله. الجواب أن مقادير الزكاة والصلوات لم تعرف إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن مخاطبون بالأخذ بالسنة كما نحن مخاطبون بالأخذ بالقرآن. أما قولهم لا ندري هل صح هذا أم لم يصح، فنقول لهم إن الله تعهد بحفظ شرعه فسهل ويسر الحديث أقواما يتتبعون السنة ويأخذونها عن شيوخهم ويمحصونها، فما وجدوا فيه ضعفا ضعفوا، يضعفون الرجل فتضعف كل مروياته ويعدلون الرجل ويحكمون له بالعدالة والثقة والضبط فتصح كل مروياته ويؤخذ بها. فمن حفظ له للسنة أن يسطر لها رجالا محصوها وعرفوها وذبوا عنها من بعد الصحابة إلى زمن أحمد، ومن كان معه على هذا المنهج وكذلك إلى أزمنة بعده، لكن أكثر ما يكون ذلك في القرن الثاني والثالث، محص أهل الحديث الحديثة وبيّنوا صحيحه من ضعيفه، ولذلك فإن هذه الكتب دونت معظمها في أول القرن الثالث أو وسطه، فصحيح البخاري كتبه صاحبه في أول القرن الثالث وكذلك مسلم. البخاري رحمه الله توفي في سنة 56 و200، ومسلم رحمه الله توفي في 61 و200، وأبو داود توفي في سنة 75 و200، والترمذي توفي في سنة 79 و200، إلا أن النسائي كان آخرهم، توفي في سنة 300 بعد عمر طويل. المهم أن الله عز وجل هيأ للسنة رجالا محصوها وذبوا عنها وبينوا الصحيح من الضعيف فيها، والحمد لله. فمن قال خلاف ذلك فهو مفتون، سواء قال إن لا نؤمن إلا بالمتواتر كالمعتزلة، أو قال إن لا نؤمن بالسنة كلها كما تقول الخوارج، فهذان المذهبان مذهب ضلالة وابتداع، ونسأل الله العفو والعافية. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك يقول: قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. ثم حديث العرباض المصري، وهو أنه أتاه قوم من التابعين وطلبوا منه أن يحدثهم، فقالوا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فحدثهم العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وذكر الحديث. قوله: أوصيكم بتقوى الله، أي اتقوا الله، وتقوى الله متضمنة للأخذ بما جاء في كتابه والأخذ بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لو ما يكون فيه إلا هذا الحديث في وجوب العمل بالسنة لكفى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية: المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الأمر بالتمسك بالسنة، فعليكم بسنتي. هذا الإغراء يتضمن الأمر بالتمسك بالسنة وحفظها ومتابعتها والمشي في العقيدة والدين على ضوئها. فقوله عضوا عليها بالنواجذ هذا إغراء من أشد الإغراء، عضوا عليها بالنواجذ، لأن العض بالناجذ لا يكون إلا على الشيء الثمين، وفي نفس الوقت أشد ما يعض به الإنسان بناجذته. قال: فهذا إغراء من أشد الإغراء، وحث من أشد الحث على لزوم السنة والإيمان بها ومتابعتها وترك المحدثات من الأمور. ثم بينا أن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة هي الطريق أو المتاهة التي يضل فيها الإنسان، فلا يعرف أين اتجاهه وأين مصيره. وذلك أن من ترك السنة فإنه قد ترك الاتجاه الصحيح، وصار مثل من دخل في متاهة لا يدري أين يتجه، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا حديث عظيم يجب علينا أن نأخذ به وأن نتمسك به. وهل المراد بالبدعة هنا كل ما ابتدع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الدين أو الدنيا؟ لربما قال قائل هذا، ولكن المراد بذلك هو الابتداع في الدين، لأن الدين قد كمل وأخبر الله بكماله، حيث يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا الذي قد كمل. أما أمور الدنيا ففي تطور، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يتعلق بأمر الدين. وأما أمور الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم. وإذا كان الدين قد كمل، إذن فمن ابتدع بدعة في الدين بعد كماله فإنه قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الدين، وكذب الله في أخباره بكمال الدين. وهناك كتب ذكرت البدع، منها كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرح فيه البدع ورد عليها، وغير ذلك من الكتب ككتاب الشريعة والآجر، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وكتاب شرح السنة للالكائي، وأمثال هذه الكتب، وكتب الردود كتوحيد ابن خزيمة والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، والرد على الجهمية له، والرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وأمثاله. والحديث الأخير حديث ابن مسعود من رواية الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. والتنطع هو التعمق في الشيء والتكلف في البحث عنه وما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون وسطا بين الغلو والجفاء، وبين التنطع والتكلف، وبين التساهل. لهذا أهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة، وأصحاب الغلو منبوذون،
وهم الذين يعملون بالشدة ويزيدون عن الحد المشروع، كما أن أصحاب الجفاء للسنة وترك السنة منبوذون، فكل منهما منبوذ، سواء من أفرط أو من فرط، من غلا أو من جفا، والمطلوب هو الوسط، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين إن هذا الدين يسر، فتيسير الدين هي وسطيته، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نسأل الله أن يوفق الجميع للحب ويرضى، وأن يفقهنا في السنن، وأن يجنبنا البدع أنه جواد كريم. قال باب لزوم السنة، أيضا هو تابع لهذا الباب، ذكر أيضا وحدثنا قال أبو داود وحدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرنا العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال وحدثنا يزيد بن خالد عن قال حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. سبحان الله، يعني قد يأتي الشيطان يقول أنت دائما على القرآن والسنة، القرآن السنة والآثار، الناس لن يستجيبوا لك، الناس لا يستجيبون لك، فيقول ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. ماشي. قال قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، فإنما ابتدع وأحذركم زيغة الحكيم، انتبه، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. المنافق قد يقول كلمة الحق والحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وهذا يكون من الشيطان من باب الإغراء، من باب الإغراء ومن باب الفتنة. قال قلت لمعاذ وما يدريني أن الحكيم قد يكون كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك ذلك عنه، فكان يثنينك ما كان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات، وقال لا يثنينك كما قال عقيل، وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشبه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. قال وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر ابن عبد العزيز يسأله عن القدر حاء، وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دوليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر حاء وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكف مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصم. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا ببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيها أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن القدر عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الإسلام بعده إلا شدة ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحظ به علمه ولم يحصي كتابه ولم يمض فيه قدره وإنهم مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. هذه الأحاديث أيضا ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو اتباع السنة وذكر الشيخ النجمي تعليقا على ذلك فقال في الحديث الأول من دعا إلى هدى قال الهدى هو ما جاء من عند الله ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله والضلال ما جاء من طريق أصحاب الإحداث الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ولما كان المتسبب في الشيء عليه من تبعاته وإثمه أو من ثوابه وفضل ما يكون جزاء على فاعل ذلك السبب إن كان خيرا فالمتسبب فيه خير فللمتسبب فيه خير وإن كان شرا فالمتسبب فيه شر فمن دعا إلى هدى فله أجره أجر ذلك وأجر من عمل بها ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر أيضا من عمل بها إلى يوم القيامة ولهذا لا تكن رأسا في باطل كن دائما إماما في حق تكون دائما إماما في حق وتدل الناس على الخير فمن سمع ما قالت النبي فأداها كما سمعها فنضر الله وجهه قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها فالإنسان قد يدل أخاه على درس علم قد يدل أخاه على كتاب سنة قد يدل أخاه على مسألة من مسائل المنهج والاعتقاد فينفعه الله سبحانه وتعالى بها فيأتي هذا الأخ في ميزان حسنات وهذا يدخل فيه يأتي في ميزان حسناتك زوجتك وولدك، لا تظن أن هؤلاء لا يحسبون، بل إنهم يأتون أيضا في ميزان حسناتك. فمن دل زوجته على السنة، ومن دل أولاده على السنة، ومن نشأهم عليها، فصار من ولده عالم، وصار من ولده فقيه، وصار من ولده مصنف، فإنه يأتي في ميزان حسناته. ولرب رجل لا يبلغ المرتبة العالية بنفسه، وإنما يبلغها بولده أو بأحد من المسلمين دله على خير فصار في ذلك إماما، فترفع هذه المسألة رتبته رفعة عظيمة. ولهذا لابن آدم الأول الذي سن القتل عليه وزر كل قتل يحصل على وجه الأرض، عليه وزر كل قتل يحصل على وجه الأرض. نعم، وكذلك نحن جميعا في ميزان حسنات نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي ليس محتاجا إلى من يختم صلاة فيقول يقول اجعلها في ميزان حسنة النبي، أو كما كانوا يقولون أو بحرمة النبي وكذا، لا كانوا يقولون إيه دعاء، لا كانوا يقولون دعاء يعني أن يصل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك فإن من دعا إلى هدى وأحيا سنة وأمر بها، أمر بمعروف ونهى عن منكر، فإن له من الأجر مثل أجور من تابعوه في دعوته تلك. ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل ما على من عمل بدعوته والعياذ بالله. وهذا مما ينبغي المسلم أن ينظر فيه، وأن يتبين ذلك الشيء الذي دعا إليه هل هو من حق فيؤجر ويثاب ويتضاعف ثوابه كلما كثر التابعون في أمر دعوته تلك، أم يكون بالعكس. يعني لو أنك زي الذي أسس جماعة التبليغ، أو أسس جماعة الإخوان، أو أسس أي جماعة من الجماعات، فعليه وزر ذلك ووزر من تبعه على آثامه إلى يوم القيامة. نعم، قال رحمه الله: ثم أورد المؤلف حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. كذلك دليل على ما سبق ما أفتى به هؤلاء التكفيريون والتفجيريون من سفك الدماء والقتل وغير ذلك، ففي أعناقهم كل دم أيضا يراق، كل دم يراق ففي أعناقهم، والفساد الذي يحصل في الأمة في أعناقهم، وكذلك أصحاب الثورات والمظاهرات، ولهذا يطالبون الدولة بدماء هؤلاء. ومن الذي أراق دماء هؤلاء؟ إنما هم الذين تسببوا في خروجهم وتسببوا في المواجهات تلك، هم الذين يتحملونها، كما يدعو إلى ذلك عبد المقصود على القنوات الفضائية، ينتقل من قناة إلى قناة يدعو إلى ذلك ويتلاعب بالألفاظ ويقوم بالتلبيس على الناس، قال ابن حزم، قال فلان، قال علان، على وفق ما يفهم هو، على وفق ما يفهم هو. نعم، ثم أورد حديثا قال: هذا السائل: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. هذا السائل الذي سأل وتسبب في شيء كان مسكوتا عنه ثم أنه حرم من أجل مسألته، يكون من أعظم المسلمين جرما؟ وهذا إنما كان عند تنزل الوحي، كان الأمر ليس فيه تشريع شيء، فلما سأل رجل وتعنت نزل بسببه التحريم، فهذا أعظم المسلمين جرأة. قال: هذا إنما يكون في زمن الوحي، فإن الأحكام الشرعية قد استقرت على ما هي عليه. ثم أورد حديث أبي إدريس الخولاني أيضا وكان من أصحاب معاذ، أنا يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ قال: كان لا يجلس مجلس للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم القسط هلك المرتابون. الله حكم القسط يعني عدل، هلك المرتابون أي الشككون في أمر الله ونواهيه في كتابه وسنته. ثم قال: قال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة، كله ليأخذ القرآن وكله حافظ القرآن بالقراءات، يأتي زمان يفتح في ذلك. طيب، يقول كأنما وصف زماننا هذا، فالمال اليوم كثير، والقرآن يقرأه المؤمن ليتبصر به في دينه، ويقرأه المنافق ليجادل به المؤمنين، والعياذ بالله ترى الواحد المنافق معه القرآن وبالقراءات العشرة ومعه الحديث زي عبد المقصود كده، حينما يقرأ وتجده يقول وقد جاء في الصحيحين وجاء في البخاري وجاء في مسلم، وابن حزم قال وإنما يلبس على الناس، وفيه ما حذر السلف منه من فتنة العالم الفاجر الذي يضلل الناس ويغري الناس. يعني حتى سبحان الله يؤول الكلام، يعني سمعته نصف دقيقة كده، لأنه كل ما تسمع كل ما تجد فيه، فنصف دقيقة كده سمعته يقول إيه، يقول ابن حزم يقول إذا قام أحد على الإمام الإيه العدل، يقول إذا كان إذا قال إذا قام ظالم تقريبا، إذا قام ظالم على الإمام أو كذا فإنه أو فاسق، إذا قام فاسق على الإمام فإنه تسل عليه السيوف، ده كلام ابن حزم. ثم يقول هو بقى لا ينسى حتى تقول ما هو هذا، يقول حتى ولو قام عدل بالمفهوم، حتى ولو قام إيه، حتى ولو قام عدل فإنه تسل في وجهه السيوف. أولا هذا الكلام من جهة يعني من قام على ولي الأمر فإنه يقاتل سواء كان فاسقا أو عدلا، هذا كلام في حد ذاته صحيح، صحيح، لأن النبي قال من قام عليكم وأمركم جميع وكذا فاقتلوه كائنا من كان، هذا كلام صحيح. لكن أين أنت من هذا الكلام من قبل؟ إنما تركز على العدل والفاسق وعلى كذا، وأن هذا ليس بالعدل، وأن هذا الحاكم يخرج عليه لأنه ظلم، ومراد ابن النووي رحمه الله تعالى الظلم العام، ليس الظلم العام الظلم الخاص اللي هو وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، قال هذا إذا كان الظلم خاص. شو بيتلاعب، يجي مع ابن حزم يضع قيدا، ها يقول حتى لو الآن، الآن يقول حتى القائم على السلطان لو كان عدلا فإنه يقتل، وهناك ماذا قال في إجماع النووي وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، قال مراد النووي إذا كان الظلم خاصا، أما إذا كان الظلم عاما لا مش حرام. لو سألناه قلنا له هذا التأويل من أين أتيت به؟ ما يدري، إنما أتى به من رأسه فقط، إنما أتى به من رأسه فقط، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لم يفرق بين حال القيام وحال التغلب، فإن من تغلب على المسلمين وجب له السمع والطاعة، وهو إلى الآن يعتبر أن ما في تغلب، ولهذا يدعو الجيش إلى التوبة ويدعو الحاكم إلى التنازل وغير ذلك من هذه الأشياء، تمام، بينما لم يدعو حاكمه وهو إلى ذلك، بينما لم يدعو حاكمه لذلك، وهو نفسه يرى حكم المتغلب ويتعجب من لم يفهم حكم المتغلب، يقول ولو تغلب وقتل المسلمين فنسمع له ونطيع. طيب خلاص، لو اعتبرنا وسلمنا جدلا أن حصل تغلب بقتل المسلمين يبقى على فتواك إيه؟ تسمع وطيع. لكن ما زلت تقول أيضا، ما زلت تقول أننا نسل السيوف، سل السيوف متى؟ حينما يكون في استتباب الأمر، لكن أما وقد تغلب حاكم فتسمع له وتطيع. فلو شاء أن يتكلم في حكم التغلب تكلم وقال فمن تغلب وجب السمع والطاعة حتى لو قتل المسلمين، وإن شاء أن يلغي حكم التغلب قال لو حكم نسل، لو قام نسل عليه السيوف ويلغي حكم التغلب، لو يريد ظلما عاما لما تولى الحاكم الإخواني قال ولو قتل المسلمين، طب ده ظلم عام ولا خاص؟ ظلم عام، تمام تمام، ومع ذلك هنا اسمع ونطيع. ولما جاء من قبل في إجماع النووي قال مراد إجماع النووي هنا الظلم الخاص الظلم العام، قاتلك الله يا عبد المقصود وقاتل كل مبتدع ضال منحرف. يا أخواني تلاعب بالدين هذا عجيب يا أخواني، الواحد يروح يجيب مزرعة فراخ وانتهي يربي فراخ ولا يربي دجاج ولا يجيب عجول ولا يحطها، صحيح يعني هؤلاء إذا أرادوا الدنيا يروحوا يعني يأتون بالدنيا بالدنيا بالدنيا، يفتح له مطعم ولا يفتح له كافيتيريا ولا يفتح له مثلا مزرعة دجاج، يروح للدنيا، يذهب إلى الدنيا يعمل كركات وحفارات زي عيد أو أي حاجة جزاه الله خير. حد بيرد عليه؟ حدش بيرد عليه. لحد بيقول حفار ال 120 مش عارف يغلب. خلاص راجل شغال وربنا يرزقه بالحلال ويستر علينا وعليه يا رب، ومحدش له دعوه بيه. لكن لماذا الدنيا بالدين؟ يعني يا اخوان احنا مش محتاجين نرد على الناس ديت بكلامنا، احنا بنرد على الناس دي من كلامهم هم. يعني طارتا يا عبد المسعود تحط تغلب، وطارتا تلغي التغلب، طارتا يا عبد المسعود تخلي الظلم العام موجب للخروج، وطارتا تجعل قتل المسلمين غير موجب للخروج. وانت يا ابني تألف كتاب ان جنس العمل كافر، والنهارده جنس العمل مش كافر. وانت يا عم الشيخ ترد على اللي بيقول شرط الكمال تبع العلماء، واخد بالك، وتسيب اللي بيقول انه تارك العمل كافر. وانت تحترك العمل كافر، تسيب اللي بيقول تارك العمل مش كافر. وانت تحترك العمل مش كافر، تسيب اللي بيقول تارك العمل كافر. حاجة عجيبة يا اخواني، والله العظيم حاجة عجيبة. ولهذا انا ارى ان الامور الان، والامور الان اوضح من ان يستدل عليه. يعني انا بعتبرها كمسائل توحيد الربوبية كده، توحيد الربوبية، يعني ما فيها خلاف، دي ما صارت بينة واضحة. الذي لا يبصر الآن الحق يا أخواني يراجع نفسه قبل أن يكبر عليه أربع تكبيرات. صحيح، الذي لا يبصر الآن بالشبر، مسألة مش محتاجة طالب علم الآن، مسألة مش محتاجة طالب علم الآن كده يا أخواني بالشبر. يعني أخواننا دلوقتي جابوا لنا مثلا جبنة رومي ولا جبنة مثلثات، بعد ما كلناها يقول خلي بالكم من أكل فهو آثم، لا يجوز أكل الجبنة الرومي. طب يا أخويا لما لا يجوز أكل الجبنة الرومي جابها لنا ليه؟ يبقى انت متلاعب. طب ايه الدليل ان انت جبتها لنا، وايه الدليل ان انت منعتها؟ طيب ما هو كده وخلاص. لا، لكن ممكن تقول مثلا انا كنت ما اعرفش يا جماعه، لقد جاءني الان خبر بان هذا الجبن ايه من موضع فيه لحم خنزير، ولا من موضع فيه منفحه خنزير او شيء من هذا القبيل. يعني دلل دلل، انما الدين تلاعب. وما زال برضو كثير من الطلاب تجد الطالب جالس وخلاص يقال له القول وضد القول وانتهت المسألة. من سيما أهل البدع التناقض، أما من سيما أهل السنة أنهم يقولون اليوم قولا وتلقاهم بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة هو نفس القول، هو نفس القول. فنسأل الله أن يريحنا من هؤلاء وأن يبصرنا بالحق يا أخواني. والله الحمل تقيل يا أخواني، والله الحمل ثقيل، وأنتم عليكم يا أخواني عليكم حمل. لابد لا تميع، لابد تنصح، ولابد تثبت، ولابد تبين للناس خطر هؤلاء يا أخواني الذين يزعمون السلفية الخالصة أعظم من خطر الحزبين الأوائل، أعظم، لأن الإخذاء بهم أكبر. وبعدين يتكلمون بألسنتنا، تكلمون بسنتين في الجملة، ما فيش خروج، ما فيش مظاهرات، مش عارف ما فيش ايه، ونتبع العلماء والشيخ عبيد والشيخ النجمي والشيخ ربيع والشيخ الفوزان. فالتمييز قليل، يعني من الذي يميز؟ فده يحتاج الى وقفة، يحتاج الى وقفة. نسأل الله ان يعيننا، ان لم يتب ان يعيننا على فتح هؤلاء جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان لم يسبق في علمه هدايتهم. والله يا أخواني ما وقفوا موقفا إلا وزادنا بصيرة ويقينا بأن هؤلاء يبتعدون كل لحظة، ما أقول كل يوم، يبتعدون كل لحظة عن السنة، يبتعدون مجاملات. منهج عجيب، هذا ليس منهج محمد بن عبد الله ولا الصحابة ولا الأئمة ولا التابعين، هذا منهج مجامل. فيه اليوم يرد على الشخص وانت تعرفه، تحذير من قناة فلان والتحذير من فلان، ها؟ الآن لا، الآن لا، ده خلاص تاب إلى الله ورجع، والرجل تمام التمام، وهنيالك بقى يا عم الشيخ، هنيالك يا عم الشيخ، جات لك من السماء، خلاص جات لك من فوق، بقيت أنت الآن الشيخ الأول، وخلاص لا يلزم، لا يلزم السنة ولا يلزم ستة أشهر ولا يلزم أي حاجة خالص، والرجل الحمد لله والجهود الحمد لله مباركة والجهود قائمة. إيه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ وبالأمس يرد على العلماء، واليوم لم يتم من رد على العلماء، ما زال الرد غير كذا، بالأمس يرد على العلماء الكبار، واليوم هو نفسه مزكا من هؤلاء. ايه اللي حصل؟ قال انا كنت غلطان، اطلع على القناة وقول انا كنت غلطان، كنت مخطئا في قولي كيت وكيت وكيت، والصواب كذا وكذا. لابد ان نحترم عقول الطلاب، لكن توالي وتعادي اليوم على شيء وغدا تنقض هذا الشيء وتوالي وتعادي على الجديد. او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا. انا نريد منهجا ثابتا، ويوم ما ارجع عن مسألة بتكون واضحة لطلابي، انا يا جماعة كنت على هذه المسألة وتبين لي الحق، ما استدللت به من كذا تبين ان الحديث ضعيف، ما استدللت به من كذا تبين ان هذا في غير موضعه، ما استدللت به، يقوم الان فعلا اكون يعني محتفظا بقيمتي وقدري عند طلابي. لكن اليوم لا تسمعوا الاسلام هذا مبتدع ضال، وغدا نقدم فضيلة الشيخ العلامة اسلام الديب. تفضل يا شيخ اسلام. قبل ما اقول تفضل يا شيخ اسلام يا علامة، لابد اترجم لمين؟ للشيخ اسلام الاول. انا ليه بدعته؟ انا كنت اقول لكم كيت وكيت وكيت وكيت، وهذه لا شك يا اخواني تخرج عن السنة، ولهذا قلنا احضروا. لكن الرجل جلس سمع واعطاني كتبه وجاب لي مقاطع هذا الامر، قال لا لا ابدا، انما قلت كيت وكيت 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 وكيت، ولهذا ونظر لجهود هذا الرجل، فان هذا الرجل من اهل العلم يبقى هذا امر نقتنع. واحد يا اخواني لسه من يجي شهر قاعد على المكتب، واخد بالك، يلوح بنا يا عزيزي، وهذا الرجل واين كان مش عارف ايه وايه وايه وايه. طيب، ولما واحد بيقول له انت كنت بتتكلم عن الشيخ هشام، قال انا الشيخ هشام ده حبيبي، ده انا بدعو له الليل والنهار، الليل والنهار بدعو له الليل والنهار. هذا تفرح به؟ هذا ما تفرح به. ايه بدعو له الليل والنهار؟ دعو له الليل والنهار وانت تلمح بك في كذا، او كلما جاءك واحد تبع فلان يبقى انت لا، هذا ليس دينا يا اخوان. انما الدين المتين، الدين ان تبلغ ما تعتقد بالدليل، ولو بان خطأك ليس عيبا، ليس عيبا، تعبد بالدليل، ولو بان خطأك ارجع عن هذا. من ذا الذي يعصى من الخطأ؟ لا احد يعصى من الخطأ. لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، ولا في العالم أن يكون معصوما، ولا في الصحابة أن يكون معصوما. وقد جاء في حديث في مسلم الطيارسي، وتتبعت سنده فوجدت أنه على أقل الأحوال يكون حسنا. هذا الحديث يعتبر حديثا قدسيا عن الله عز وجل، أنه قال وعزتي وجلالي لأفشينه بينهم، يعني القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة. انتبهوا يا أخواني، يعني قد يكون القرآن على لسانك وتقيم إقامة عظيمة وبالقراءات العشر وكذا وعالم، ومع ذلك لا ينقذك ذلك من الضلال إن أخذته بغير حقه. فمن أخذ الشيء بغير حقه فلا يكون صاحب حق، أو قال الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، فإذا أخذوه ولم يعملوا به أخذتهم بحقه عليهم، يبقى على قدر ما أعطيتهم على قدر ما تكون المؤاخذة. هذا حديث عظيم وفيه إنذار وعيد، فإذا أخذوه ولم يعملوا به أخذتهم بحقه عليه. وإنك لتعجب أن ترى الفجور عند بعض من يقال بأنهم طلاب علم من الذكور والإناث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله السلامة. يبقى طالب علم وسلفي، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أكثر نسأله في مصر بتوع اسكندرية، أكثر نسأله. ونحن بحاجة إلى أن ندعو الله كثيرا، ونلجأ إليه لجأ عظيما، أن يبصرنا ويبصر شباب المسلمين الحق، ويجنبهم الشرك والبدع والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. صحيح يا أخواني، ولهذا أقول لكم طالما الكتاب السلفي بينكم أبشروا، إن ترك الكتاب وأخذ ما في العقل والرأي والاستحسان فتلك مزلة الأقدام. طالما الكتاب موجود أبشر، طالما الكتاب موجود أبشر. ليه؟ لأن ربطك بأبي داود مرة، بابن ماجه مرة، باللالكائي مرة، بالخلال مرة، بابن تيمية مرة، بابن القيم مرة، بابن رجب مرة، بأحمد مرة، بملك مرة، بالشافعي مرة، طالما أنك مع الكتاب على سندك وعظمت تربيتك وأبشر فأنت ولد أكابر، ولد أكابر أبشر. يبقى العصمة بعد الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته، فإن المعصوم من عصمه الله. بعد ذلك الكتاب السلفي مع الشيخ السلفي، الكتاب السلفي مع الشيخ السلفي، هذه طالما أنك في تلك البوتقة أبشر أبشر إن شاء الله. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني، هذا يدل على أن النزعة إلى حب الرياسة متأصلة في الإنسان، والعياذ بالله. ومن هنا يلعب على هذا الوتر معك طلاب، ما أنا لو انتقدتك طلابك هيروح مني، أنا أريد طلابك. فلهذا لابد من وضع اليد اليمنى في اليد اليمنى، وأن يقبض عليه تماما حتى يجتمع لي إيه؟ الفريقان، حتى يجتمع لي الفريقان. ولهذا بعضهم يسأل عن فلان قال عالم الجرح والتعديل في مصر، وعالم الجرح والتعديل قد بدعه. والسؤال، إذا كان هذا عالما بالجرح والتعديل وقد بدعك، وجب أن نطيعه، وبالتالي أنت مبتدع فلا نجلس عندك. أو يكون هو مخطئ متعد، وبالتالي يجب عليك أن ترد ذلك عن نفسك. أبدا يا أخوان، يبدعه ويقول إنه عالم جرح تبين، يبدعه ويقول بس ماذا تريدون، ماذا تريدون. ويود أن لو تغير الحكم من قبله، هو لا يبحث على أن يرد، لا ما يدارش ما يدارش، إنما بيقدم فروض الولاء والطاعة من أجل ماذا؟ من أجل أن يرضى عنه. ألا يعلم هؤلاء أن كل مودة لغير الله تنقلب عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والله إنها لتكون عداوة في الدنيا قبل الآخرة. ويكفي أخواني أن نجلس جميعا كده في المجلس هو، وكل منا يعلم أن الآخر كاذب، لكن المصلحة جمعت، لكن المصلحة إيه؟ جمعت. ولهذا لما تجد مثلا عصابة وخد بالك وبيختلفوا يوم واحد، لا أحلف بالله والله العظيم، والله العظيم احنا دفنها سوا، والله العظيم وانت بتاع والله العظيم، ما احنا عارفين والله العظيم دي بتاعتك ايه، ما احنا عارفين بعض يا انت تحملهم علينا، واخد بالك؟ صحيح شفت زي بتاعت طرفة دفنينه سوا، يا سيدنا الشيخ، سيدنا الشيخ من يا ابن الحاج من حمار ومعرضين عليه وبنطوف عليه، وقلنا للناس وبنقسم الفلوس، احنا اللي دفنينه، احنا اللي دفنينه. فأعظم شيء يا اخوان ان اكون ساقطا في نظركم وان تكونوا ساقطين في نظري، وان التعامل الذي يكون بيننا انما تعامل مصلحة، وهذه انهزامية نفسية. وكيف يتلذذ الانسان بالعلم، وكيف يتقرب الانسان بتلك الطاعة إن لم ينقل الإنسان قدمه لله على وفق الاتباع لرسول الله، فقبح الله تلك القدمين. ما ينفعك أحد ولو تخلى عنك الناس كلهم، فمن كان مع الله فما فقد أحدا، حسبك الله فقط فقط فقط، لو لم يكن إلا هو سبحانه وتعالى. وحسبك من انشراح الصدر الهداية أن يكون كلامك كلام السلف وأهل العلم، بس أن تكون في مسألة على ما قاله أهل العلم يكفي هذا. زي اللي بيلعبوا كده بشرط الكمال، أنا والله مثلا لا أجد في كتاب سلفي واحد أنه قال بأن الأعمال شرط كمال، ولا أجد على لسان العلماء إلا احذر الشرطية فإنها منهج المرجئة، إذ كيف يكون شرطا وكيف يكون من الإيمان. هذا نجد لما تكون انت ورا اللجنة الدائمة والفوزان والغبيان والرجح وعبد العزيز آل الشيخ وصالح آل الشيخ والسيحيمي والجبري والربيع بن هادي وكل هؤلاء، ماذا تريد؟ أجي بقى أنا واحد يتلاعب بي ويقول كذا أمشي وراه وقال والله ظهر لي اجتهاد جديد. فيوشك خيلا يقول ما للناس لا يتبعوني، انا عمال بشرح كتب السنه وعندي العدد 5، انا اريد ما يكون 500، ألف، فيبدو أن المنهج ده مش هيجيب الزبائن، يبدو هذا، فلابد أن نغيث. ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. واحد عايز فلان يقدم له كتب، أم جمله قال إيه، واحد عايز مثلا زبائن التاني يقوم مش عارف عامل كذا، واحد عايز التاني يرضى عنه يقوم عامل كذا، واحد عايز يعمل كذا، وهكذا. أي نحن الآن ينبغي أن ننظر في هذه الدعوات التي انتشرت في من حولنا هنا وهناك، يجب أن ننظر فيها، فما وافق من الحق أخذناه، لا اتباعا لها ولكن اتباعا للحق، وما خالف منها الحق رددناه. هذا هو موقف المؤمن، هذا هو موقف الداعية وموقف المدعو، إن كان طالب علم يريد الحق، وإذا كان معاذ بن جبل يقول هذا القرآن هذا القول في زمنه فكيف بعد ذلك. ونقول بأنه ينبغي أن نحسن الظن بكل من دعا فيما يزعم إلى الدين، فما دعا إلى الدين إلا وهو يريد الدين مخلصا. وينبغي لنا كما قلت سابقا أن ننظر في هذه الدعوات، ولا نأخذ بما جاء من عند فلان على أنه حق كله، فهذا لا يجوز. والله ما كلفنا إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل صلاتنا وأذاننا إلا بشهادة الرسول لا برسالة، ونحن حين نشهد برسالة كأنما نعاهد الله على اتباعه. فيا إخوة الإسلام، ينبغي أن نعلم أنه لا ينجينا عند الله إلا متابعة رسول الله والأخذ عنه دون غيره. من قال لك قولا وأعرض لك رأيا فقل له ما الدليل على هذا القول وهذا الرأي. شوف كلام العلماء يا أخواني، الرحمة والعلم والسؤدد، وتشعر في ديانة، ده العالم اللي بيحدث كده من صدره ويتفاعل مع المعنى، مش واحد عمال يقرأ وخلاص أهي أو يعني نص ساعة نقدمها وانتهت المسألة تمام. فإن أبدى لك دليلا فخذه من أجل الدليل، والدليل إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله. وأيضا الدليل ينبغي أن يمحصه الممحصون ممن درسوا العلم ودرسوا علوم الآلة من أصول ومصطلح وغير ذلك، ينبغي أن يمحص هذا الدليل أولا من حيث صحته، وثانيا من حيث دلالته، وثالثا هل خالفه شيء من أحكام الشرعية المقطوع بها أم لا. يبقى الأول الصحة، الثاني الدلالة، الثالث هل خالفه شيء من أحكام الشرعية المقطوع بها أم لا. فإذا وجدت أنه صحيح السند، صريح الدلالة، لم يخالفه شيء من أحكام الشرعية المقطوع بها، فخذه واحرص عليه واغتبط به. أما إن كان ذلك الدليل ضعيفا أو غير صريح الدلالة أو خالفه من أحكام الشرعية المقطوع بها ما خالفه، فهذا ينظر فيه أهل العلم. قولوه فإياكم وما ابتدع أي اتركوا بدعته. فمثلا شخص دعا دعوة سرية وطلب من المدعوين البيعة، بيعة سرية، مع أن في أعناقهم بيعة لولي أمرهم، هل يصح هذا الكلام؟ الجواب لا يصح. فإن كنت أيها الشخص بعنقك بيعة للإمام فكيف تبيع بيعة أخرى؟ هل هذا من الحق أو من الباطل؟ لا شك أنه من الباطل. وهكذا نقول إن الإمارة في الحضر من هذا القبيل ومن البدع. أيضا البيعة الصوفية، يقول الإمارة في الحضر من هذا القبيل، يخرج بها إمرة الإيه؟ السفر. أولا لموافقتها للسنة، الأمر الثاني الإيه؟ لكونها إمامة طارئة وليس فتعين واحد. ممكن اليوم أنت أمير في مشوار إلى القاهرة، غدا سأكون أنا الأمير إلى مشوار الإسكندرية، وهكذا. نعم. ومن البدع أيضا البيعة الصوفية، بمعنى أنه يجب عليك تنفيذ ما يقوله رئيسك من غير نظر ولا تفكير، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع أصحابه على السمع والطاعة فيما استطاعوا، ويلقنهم أحيانا فيما استطعت. ولقد جاء في إحدى الصحابيات التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال فيما استطعتن وأطقتن. ومن البدع أيضا بدعة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، عندما يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهو بذلك يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله، ويصبح الناس جميعا إيه؟ واحد، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قولوا فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، أي ما وجدت من البدع في مقالتي ودعوتي فاتركوه فإنه ضلالة، واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. قوله أحذركم زيارة الحكيم إلى آخره، قال بلى اجترب من كلام الحكيم المشتهرات، يعني الكلمات التي تكون مشتهرة، ويقول استمع لها، ما الذي أراده قائلها الذي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، يعني عن الحكيم. وتلقى الحق إذا سمعت فإن على الحق نورا، سبحان الله، طبعا الحق نورا، لكن يرى النور من؟ المبصر، من أراد الحق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإثم قال ما حاك فيه في الصدر وكرهته، لكن أي صدر يحيك فيه الإثم؟ السليم، الصدر الإيه؟ السليم، لأن الصدر السليم حينما ترد عليه الغبارة فإنه يكتشفها ويشعر، زي الجرثومة يا إخواني لو دخل الجسم الإنسان شيء قليل جدا 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 ترى الجسم كله يتفاعل ويحصل مرض في البدن كله. ليه؟ شيء غريب دخل الجسم. فكذلك القلب السليم لما تدخل شبهة أو تسمع قولي كده لا 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 صعب صعب لا لا، وقد لا يكون عندك معرفة بليه؟ بالدليل، لكن القلب لا يقبله فتسأل عنه أهل العلم. الحق واضح ونير عليه علاماته كعلامات الطريق الواضحة، ولكن يخفى ذلك على العميان أو يشهدون الحق وهم يرونه، كما قال الله عز وجل وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، زي اللي طالع الأمة تقول له أنت سارق، سرقت من كتب أهل العلم، فيخرج على المنبر سبحان الله سبحان الله، ولا يدافع عن سرقاته بأنه ورد عن السلف ورد عن السلف، حتى لما استدل بالسيوطي قال وإن كنت أنا يعني إيه أرى أن الحكاية هذه لا تثبت، لكن ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول كنت منشغلا بالرد على أهل الأهواء. بالله عليكم أليس هذا عذر أقبح من ذنب؟ ده الموضوع بقى برمته، يعني ينبغي لك أن تقول وتؤصل، فمن سرق من كتب أهل العلم ونقلها وطبعها ونسبها إلى نفسه وكان يرد على أهل الأهواء فصنيعه محمود ومنتقده مذموم. وقد يقول المشترك في حزب من الأحزاب حينما يدعوه داعي الله إلى الحق يقول في نفسه أنا مع جماعتي ولا أتخلى عنه، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، أو أنه قد وعد برتبة ما تشغلش ما تشغلش حاجة، أو أنه قد وعد برتبة سيخسرها إن هو اتبع الحق، فيثنيه الشيطان عن إجابة داعي إيه؟ الحق. فيا من ترجو ثواب الله يقول لك إحنا المشايخ يقتنعوا اللي هيقولوه، أي مشايخ الذين كلهم على رأي واحد وعلى مقصد واحد، لو كنا نحترم هذا العلم لما يأتينا كلام أهل العلم نرفع على الرؤوس، لكن لما أتانا كلام أهل العلم الكبار كالفوزان وغيره ماذا فعلنا؟ لم نأخذه ورددناه بأقبح من الصنيع نفسه، رددناه ونحن نعتقد أن طريق الرد ليس طريقا مقنعا. فيا من ترجو ثواب الله أعرض عن الباطل حتى لا تخسر درجة في الجنة والتي خير لك من الدنيا وما عليها. ثم أورد المؤلف الأثر عن عمر بن عبد العزيز وهو طويل، وقال فيه وعليك بالاقتصاد في أمره، بأن تعمل بأمر الله على طريقة الاقتصاد، والاقتصاد أن تحمل نفسك فوق طاقتها ولا تدخل في شيء من العبادات قد يعجزك ويكلفك، ولكن اعمل بما قدرت عليه وارجو ربك عز وجل. واتباع سنة النبي، اتباع السنة بأن تعمل عملا ترى أن ذلك المبتدع عمل أكثر منك وأجهد نفسه في العبادة أكثر منك، فأنت لا تغبطه إذا كنت أنت على سنة وهو على بدعة، لا تغبطه، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد إيه؟ في غير سبيل وسنة. فالذي يعيش على السنة ويموت على السنة خير ممن أجهد نفسه في الدعوات الضالة التي خلطت بين الحق والباطل، تجد فيها حقا لكنها متلبسة بباطل. قد يغرك من أولئك المبتدعة سمتهم أو سمت بعضهم بأن يكون معفيا للحيته، رافعا للثيابية عن المحظور، وعاملا بالسنة في بعض الأمور من الفضائل، ولكنه قد ترك من العقائد ما ترك مما هو أفضل بكثير من الأمور التي عملها. فحينئذ لا تغبط المبتدع، لا تغبط المبتدع على عبادة وطاعة، ويختم كل 3 أيام من القرآن. إذا كنت أنت لا تفعل ذلك ومقتصر على الفرائض، فإن النبي قال فيما استطاع الفرائض أفلح إن صدق، لكن قال فيما ابتدع لئن أدركتهم لأخذلنهم قتل عاد. بعدما قال تحقرون صلاتكم من صلاتهم صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، قال واترك ما حدث المحدثون. وقال بعدما جرت به سنته، يعني سنة النبي، يأتون إلى سنة ويحدثون فيها فيزيدون فيها ما يحولها إلى بدعة، فمثلا صوم ثلاثة أيام كل شهر، يأتي هؤلاء ويقول أميرهم نصوم غدا صوما جماعيا ونفطر فطرا جماعيا عند فلان، فهل الصوم الجماعي والفطر الجماعي وردت به سنة؟ الشيخ كان له اطلاع على أحوال الحزبيين طبعا زي زمان، هل إخواني يقولك إيه صوم جماعي يوم الاثنين، وبتوع اسكندريه برضه يقول لك يوم صوم جماعي يوم الخميس، يا سلام ما شاء الله من حب الصيام لا تنامون الليل، وانما هم يريدون ان ياتوا بافراد جدد. الناس يحبون الصيام ويقول لك قيام الليل اعتكاف يا اخواني ليله كذا نجتمع من باب الصلاه بالليل، هو قصده ماذا؟ تاتي انت تصلي الليل، يتعرف عليك، ياخذ رقمك، تاخذ رقمه، بعد ذلك يدعوك الى درس الشيخ فلان اللي درس الشيخ علان، ممكن يوزع عليك كتاب، الكتاب ده يا جماعة مثلا كتاب وليكن ايه ادنى كتاب مثلا، يعني الكتاب فيه ورقتين ثلاثة اربعة كده، ولك هيبقى فيه جوائز قيمة جدا جدا، الجائزة الاولى 1000 جنيه، والجائزة الثانية 900 جنيه، والجائزة الثالثة 700 جنيه، وكذا وكذا. وطبعا مش لن يتقدم واحد منهم، هم يريدون الجدد. كحلقة الاذكار الجماعية الصباح والمساء لدى الاخوان، معروف اذا جاء رمضان، وطبعا يدخل أفراد جدد إلى المساجد في رمضان معروف، فيأخذونهم في حلقة الأذكار في الصباح والمساء. طبعا الجديد اللي بيبقى داخل المسجد ده جديد عمال قاعد كده بيصلي العصر، عارفين انتوا طبعا زباين رمضان، عارفين انتوا طبعا الجماعة بتوع رمضان دول بيبقى داخل ايه، داخل بقى بيبص كده يشوف ايه الوضع بالظبط وكذا وكذا، فلما يلاقي حلقة ذكر تعالى تعالى يا أخي أذكار الصباح والمساء، قول ورانا قول ورانا رضيت ولا ربا رضيت ولا ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولنا وبمحمد النبي رسولنا، وبعدين شوية يقول إيه ورد الرابطة. يا جماعة إحنا دلوقتي كل واحد يستحضر فينا مجموعة من الإخوة ويدعو لهم بظهر الغيب، خلاص كل واحد بقى يسب العينين كده ويستحضر مجموعة يدعو لهم بظهر الإيه الغيب. طبعا أخونا الجديد بيدخل برضه واخد بالك، وهكذا. بعد ذلك بعد رمضان شهر 30 يوم، طبعا لا يخلو من إفطار معه، لا يخلو من سحور عنده، لا يخلو من كذا، فهؤلاء إنما يقيمون تلك الشعائر لا يريدون من ورائها استقامة الناس على السنة. وإلا أنتم يا إخوان يا مسلمين فينكم من تعليم المسلمين بعد رمضان؟ ده أنتم لا تتعلمون أنتم أنفسكم، ما عندكم درس علم. تخيلوا يا إخواني ما فيش درس في مصر للإخوان المسلمين، طبعا احنا كنا زمان نقول الكلام ده، لكن اتضح دلوقتي ان كل دروسنا في مصر الاخوان المسلمين، اتضح كان زمان نقول كده ما فيش ولا درس واحد من الاخوان المسلمين، اتضح دلوقتي ان الدروس اللي في مصر ايه للاخوان المسلمين الا من رحم الله عز وجل، لان الظاهر ان كله بقى اخوان مسلمون. ابحثوا في الكتب، هل تجدون ان النبي قال لاصحابه نصوموا صوما جماعيا ونفطر فطرا جماعيا؟ الجواب لا. وهل تجدون ايضا ان النبي ذهب في الخلوات في الليل ردا على من يزعمون انهم يذهبون للعباده ولقراءه القران وقد كذبوا؟ فانهم يريدون ان يتخفوا بامور تنكر عليهم لو ظهرت، فان كانوا يريدون قراءه القران فليجلسوا في المسجد وليقرأوا فيه، اما انهم يذهبون الى الخلوات الى المكان البعيد وياتون باناشيد وتماثيل، ها وقصد تمثيليات يعني، وغيرها من البدع، فهذا لا شك انها بدع فلتحضر. وطبعا ايضا الدوره الرمضانيه ومباريات كره القدم وكذا، كان الاخوان يعملوا مباريات، وبعدين اهم حاجه قبل المباراه يقولون ايه بعض اذكار كده يعني قبل المباراه حتى، وطبعا الناس يقولون ناس طيبون يذكرون الله عز وجل، ما هو العيب عندهم؟ لكن طبعا انت تقابل اخ تديله السنه الخلال ولا السنه البربهاري ولا السنه الكذا، ولا تقول هذه السنه وهذه بدعه، فالناس لا يتحملون ذلك بسهوله، ولهذا اتباع الحق قله، لان ما عندهم مغريات ولا عندهم شيء من هذه الاشياء. نعم. قوله فعليك بلزوم السنه، اي عليك بلزوم السنه وترك البدعه، فإنها لك بإذن الله عصمة، أي إذا لزمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها الله لك عصمة من الزلل، ووقاك بها من الوقوع في الخطر فيما يجلب لك الإثم والعياذ بالله. نعم. قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، يعني لو كان هناك شيء زائد عما شرعه الله على لسان رسوله وفيه فضل لما تركه الصحابة، الصحابة لم يتركوا خيرا إلا عملوا ولا شرا إلا حذروا، إلا حذروه وحذروا منه. قوله هو بفضل ما كانوا فيه أولى، قال أي الصحابة هم أهل الفضل، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا معه في السفر وعيشوه في الحضر وغزوا معه وقاتلوا الأعداء معه وشهدوا تنزل القرآن وتنزل الوحي، فلذلك هم كانوا أجدر، لو كان هناك زيادة عما نقل لفعلوها. وقوله ولئن قلت من ما حدث بعدهم ما أحدثه إلى من اتبع غير سبيلهم، يعني مثلا عندما خرج أبو موسى الأشعري ومن معه إلى المسجد فوجدوا فيه حلقا قد تحلقوا وكل حلقة فيها واحد يقول لهم سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، فذهبوا لعبد الله بن مسعود وكان ما زال في منزله، فخرج عليهم بعدما قال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إنه قد حدث في المسجد أمر، قال ما هو؟ قال إن عشت فستراه، فذهبوا يمشون فلما دخلوا المسجد وجدوا تلك الحلق، فقال لهم ابن مسعود ما هذا الذي أحدثتم؟ هذه ثياب رسول الله لم تبلأ وهؤلاء أصحابه متوفرون، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إما أنكم لا أفضل من أصحاب رسول الله أو مفتتح باب ضلالة أو كما قال رضوان الله تعالى عليه. يقول الراوي ولقد رأيتنا أو رأينا كثيرا من أولئك يطاعموننا يوم النهروان، أي في يوم وقعة حروراء الموقعة التي كانت بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمهم أن الإحداث شيء وأن البدعة شؤم، فيجب أن نحضرها وأن نتمسك بالسنة التي وردت، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ولئن قلت من ما حدث بعدهم أي فنقول لكم ما أحدثه إلى من تبع غير إيه سبيلهم. نعم. ورغب بنفسه عنهم، يعني كأنه يرى أن عبادة الصحابة كانت أقل وجهدهم كان أضعف، وأن هذا يذهب بنفسه إلى أنه سيعمل أفضل من عملهم. قوله فما دونهم من مقصر، والظاهر يعني من دونهم فهو مقصر، وما فوقه من محسر أي أنه وما فوقهم فهو محسر. فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، أي أنه سيحسر، لعله يقصد بهذا يعني أنه ستنكشف عورته ويتظهر سوءته، فليس أحد فوق الصحابة. وقول وقد قصر قوم دونهم فجفوا، أي جفا يجفو إذا لاحقت واو الجماعة بالفعل الماضي الذي آخره ألف، فإنه يحذف حرف العلة ويفتح ما قبله ويتصل بالواو، يقال جفوا وعفوا، أي هنا ووان ولكن حذفت إحداهما. وطمح عنهم أقوام فغلوا، أي طمح عنهم أقوام وأرادوا أن يزيدوا عنهم فدخلوا في الغلو الذي نهى الله عنه. وليس ببعيد عن أذهاننا ما ورد في الصحيحين أن ثلاثة رهط الذين انطلقوا إلى بيوت النبي، ومع ذلك الحديث تعرفونه، وفيه أن النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر. فياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. يقول أخرجه أبو داود وحسن الألباني، يعني ابن عمر قال له إياك أن تكتب إلي، وكان بينهم مكاتبات، فقال بلغني أنك تكلمت في شيء من الإيه من القدر. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، هل السماء خلق من الأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت رأيت لو اعتصم فلم يأكل من شجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قول ما أنتم عليه بفتنين إلا من هو صال الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليهم الجحيم، ما هم بفاتنين أي الشياطين إلا من هو صال الجحيم إلا من كتب الله عليه أنه من أهل النار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله ولذلك خلقهم، عن حسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال أبو داود وحدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد بن حذاء قال قلت الحسن ما أنتم عليه بفتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله عليه أنه يصل الجحيم. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض، لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي، يعني بلا قدر. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منهم، فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ لما اتهموه في القدر، فسأله. ولهذا تريد أن تختبر الشيخ إذا كان بلغك شيء مثلا اسأله أول وخذ جواب وجوابه يكفي. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد بن الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان. قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليم أو سليم عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فنادني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال يا ابن عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. كل هذه الأحاديث صححها الألباني رحمه الله تعالى. شوف ظن أهل العلم بعض ببعض. ابن عون قال لما قال ما هذا الذي يذكرون على الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وهكذا يكذب على إيه؟ دايما أهل السنة يكذب عليهم، لأن أهل البدع يا إخواني لا سبيل لهم إلى تحذير الناس من أهل السنة إلا بالكذب عليهم، لأنه ما عندهم صدق، ماذا سيقول فيه؟ نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم أو ينفق بذلك رأيهم يروجونها يعني، فقالوا الحسن يرى القدر، وقوم لهم في قلوبهم شنآن، انتبهوا، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا، وهم يعلمون أنه براء من ذلك براءة الدم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الله أكبر. وهذا خلف في كل صاحب سنة، الذين تكلموا في شيخ الإسلام، الذين تكلموا في علي بن أبي طالب، الذين تكلموا في عثمان، كل من تكلم فيه، فقوم يريدون أن ينسبوه إليهم فلهذا يفترون كذبا عليه، وقوم يريدون النيل منه فيستغلون ذلك الكذب ويقولون أليس من قوله، أليس من قوله، أليس من قوله. فبين من يكذب عليه بكذا وبين من يبغض، فلا بد لصاحب السنة، تجد صاحب السنة غالبا يكون بين هؤلاء وبين إيه؟ وبين هؤلاء. وسيأتينا في كلام البكري، البكري لما أعجز شيخ الإسلام على طول على الدولة، على طول على طول، لأن هؤلاء يا أخواني إذا تمكن البغض من قلوبهم فيريد إنهاء، لأن لو بقيت المسألة كتاب ضد كتاب ورد ضد رد خسران، عايزين نخلص من هذا، ثم تأتي الرسالة مباشرة إلى إيه؟ إلى الدولة، وكله يتفق كده أن يبلغ الدولة ويصدمك بماذا؟ بالدولة. شيخ الإسلام بلغوا فيه في الدولة، ولما أحمد رفع أمره إلى الدولة، وهكذا كل أصحاب البدع إن تمكنوا من الدولة ولهم يد في الدولة أو لهم كلمات تسمع أو كذا يرفعون الأمر إلى الدولة مباشرة حتى تضرب الدولة بيد من حديد على مثل هذا الرجل فيفرح بذلك، فيفرح بذلك. هذا أسلوب يتبع كل أهل الأهواء، كل أهل الأهواء يتبعون إيه؟ هذا الأسلوب. حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. شوف العقلاء يا أخواني، شوف المنصف ابن عون يقول لا تسمعوا الحسن يكذب عليه، وهذا ماذا يقول؟ قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان، الله أكبر، يا فتيان يا عيال يا أولاد يا أولاد، لا يصدنكم شيء عن الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. سبحان الله، ما أخلص هذه القلوب وما أعظم هذا النقاء يا أخواني. حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال وعلمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال يا الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. قال العلامة النجمي شارحا على هذا وأقول الله عز وجل أخبرنا بأن الشياطين وأصحاب الشر لا يفتنون إلا من كتب الله عليه الفتنة، أما من لم يكتب الله عليه الفتنة فليسوا قادرين بأن يفتنوه. ثم ورد حديث موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد إلى آخره قال أخبرنا خالد الحذاء يقال أنه ما كان يبيع الحذيان ولكن كان يجلس عند قوم يبيعون الحذيان فسمي حذاء لمجالسته. هذه الآية وهي ولذلك خلقهم ذكرت في آخر سورة هود وذكر فيها الاختلاف وأن الله خلقهم لذلك وأن الاختلاف لابد أن يكون في بني آدم، إذن فالاختلاف كتبه الله قدرا ومنعه شرعا، وما كتب قدرا فلابد أن يكون، فالاختلاف بين المؤمنين والكفار والمنافقين والاختلاف أيضا بين الكفار بعضهم مع بعض وبين المسلمين بعضهم مع بعض هذا كتبه الله قدرا، لكنه نهى عن الاختلاف وذمه وأمر بالاتحاد شرعا. فالله أمر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وأن يعبدوا إلها واحدا وأن يتبعوا رسولا واحدا وأن يكون شأنهم الإخلاص والمتابعة، ولكن الشياطين لم تتركهم فحصل ما حصل من الاختلاف. يعني قد يقول لك قائل لماذا تنهى عن الجماعات والتفرق وهو حاصل أصلا لابد أن يكون؟ نقول لابد أن يكون شرعا ولا قدرا؟ قدرا. طيب والله نهى عنه شرعا ولا أقره شرعا؟ لا نهى عنه، فما لنا لا ننهى عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال رحمه الله تعالى قوله لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. أقول كون الإنسان، طيب لعلنا نرجع إيه إلى كلام، قال وقوله إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. أقول من كتب الله عليه ذلك اللي هو بقى يصل الجحيم، استمع لهذه المسألة حتى ترد على كبير القوم. أقول من كتب الله عليه ذلك فلابد أن يكون قد سبق لنا عدة مرات أن الله في عباده، أن لله في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة، فلا يعذب الله عبدا إلا بذنب. وقد صح عن بعض الصحابة أنهم قالوا لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم له. تمام، فهم عبيده خلقهم ورزقهم هيئهم وله في ذلك الحكمة العظيمة التي لا يدركها البشر، لكن إن عذب فلن يعذب إلا بذنب. نعم لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، أي لعذبهم على ما اقترفوا على ليس على ما لم يقترفوا. ولهذا لما بقي في النار فضلة أنشأ الله خلقه فادخله النار ولا وضع قدمه فانزوى بعضها إلى بعض. تمام، لكن لما بقي في الجنة فضل خلق خلقه فادخله من الجنة، لأن هذا باب وعيد وهذا باب وعد، هذا باب فضل وهذا باب عدل، وأفعاله دائرة بين الفضل والعدل لا ظلم فيها. إنما يأتيك واحد يدعي السلفية يقول إيه؟ يقول إيه؟ لو أدخل الله العصاة الجنة والمطيعين النار لكان ذلك منه عدل. كيف يعني؟ كيف؟ حكمة الله عز وجل تأبى ذلك. فالله عز وجل جعل الجنة دار المطيعين وجعل النار دار من؟ دار العصاة. وجعل النار دار العصاة. يبقى من يدخل الجنة؟ الذي يدخل الجنة هو من استحقها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. لكن الباء هنا ليست باء الايه يا اخواني؟ ليست باء المعاوضة، وانما هي ليست باء الثمنية والمعاوضة، وانما هي باء السببية. اي ادخلوا الجنة بسبب اعمالكم، وان كان فضل الله عز وجل في الجنة اوسع من عملكم. نعم. قال أحب إلي من أن يكون الأمر بيدي، أقول كون الإنسان يقول الأمر بيدي هذا خطأ، فالأمر بيد الله عز وجل، السعادة والشقاوة بيده، والإيمان والكفر والجنة والنار والغنى والفقر كلها بيد الله، فلا ينبغي الإنسان أن يقول الأمر بيدي. ثم ورد حديث موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، المشهور أن موسى بن إسماعيل قد أكثر عن حماد بن سلامة، قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني الحديث. أقول كان الحسن خطيبا مفوها، ولذلك فإنه شاع ذكره بسبب ذلك. قوله فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ الأثر يعني في هذا، لما قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ، يعني في هذا تبرئة للحسن من قولهم بأنه كان يقول بالقدر ويخوض فيه. وأورد أثر الحسن كذلك نسلك في قلوب المجرمين، قال الشرك، قال النجم في هذا نظر، ولكن المراد بالقول كذلك نسلكه أي القرآن في قلوب المجرمين، يعني أن القرآن يمر في قلوبهم فلا يستقر فيه ولا يؤمنون به حق الإيمان والعياذ بالله، على اعتبار يعني ما سبق حيث كان الحديث عن القرآن في سورة الشعراء وكذلك في سورة الحجر. ثم أورد حديثا من طريق محمد بن كثير قال وساق بسنده قال وحيل بينه وبين ما يشتهون الحسن، قال بينه وبين الإيمان. أقول الله عز وجل له في عباده الحكمة البليغة وله عليهم الحجة الدامغة، فهو إذا عاقب أحدا بالخذلان فإنما يعاقبه بذلك نتيجة لعمله، فقد أخبرنا الله أنه يعاقب على الإعراض ويعاقب على الزيغ، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى لماذا حال الله بينهم وبين ما يشتهون؟ ها؟ لماذا يا اخواني؟ هم يشتهون الايمان ولكن الله حال بينهم وبين، لماذا؟ بسبب زيغ قلوبهم. اذا اعلم هاتين القاعدتين، ان الله لا يعذب عبده الا على ذنب، ولن يضله الا على علم باستحقاق المعين لذلك، فبسبب زيغه أزاغ الله قلبه، وبسبب ضلاله أضله الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي حديث ثلاثة وأما الثالث فأعرض الله عنه، يبقى الجزاء من جنس الايه؟ العمل. لترى الرجل وإنك لترى الرجل لا يعرض عن سنة ولا يستمع عليها ولا يجلس إلى من يلقيها، ثم إنه بعد ذلك يعاقب فيزيغ قلبه ويفتن ويتبع أهل الضلال والعياذ بالله، عقوبة له على ذلك. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا نزل الموت بالعبد ندم واشتهى الإيمان وأراده وعرف أنه كان على خطأ، ولكن بسبب إعراضه وبسبب زيغ عقب بذلك فمنع من الإيمان عندما اشتهاه. ثم أورد أثر ابن عون وفيه لما قال الرجل ما هذا الذي يذكره عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا، أقول ما أشبه الليلة بالبارحة. صراحة الواحد بيعجب بالعالم كده لما بيكون عالم صاحب معاني ويتفاعل، يتفاعل مع المعاني. لأن الحقيقة يا إخواني هو هذا دور الشيخ، أن ينقل لك الأحرف من الكتاب لترقم في القلب. يعني تخيلوا مثلا واحد يقرأ كده مثلا إيه، فقال يا ابن عون فما هذا الذي يذكره عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون عن الحسن كثيرا، أقول ما أشبه ليلة البارحة، تجد أهل البلاع يكذبون على الرجل المشهور فيقولون مثلا إن الشيخ ابن باز كان معنا وأيدنا. لا، لازم كده تفاعل، لازم تحط لها إيه عشان تؤتي ثمارها، لازم تجددها، تعطيها زمانا جديدا، زمانا جديدا. إنما لو قرأت ما قاله ابن تيمية من 700 سنة ولا أحمد من 1200 سنة، قراءة فيها برود ما جددت، لكن لابد من الإيه؟ من التجديد. فأقول ما أشبه ليلة البارحة، تجد أهل البدع يكذبون على الرجل المشهور، وطبعا لا يكذبون إلا على المشهور، فيقولون مثلا إن الشيخ ابن باز كان معنا وأيدنا، وقد يجدون له كلمة قديمة قبل أن يعرفهم كالتبلغيين. التبلغيين عندهم اسطوان فيها ابن باز وفيها العذيمين كل شيء، وقد يجدون له كلمة قديمة قبل أن يعرفهم وقبل أن يبلغه عنه ما بلغه مؤخرا، فكان يحسن بهم الظن في ذلك الزمن وفي تلك الحقبة، فزكاهم واستعيهم خيرا، ثم جاءت الأمور وانتشرت الأخبار وبلغه عنهم البدع ما بلغه، فاختلف حكمه عليهم في الأخير عن حكمه عليهم في الأول، فهم يتركون الحكم الثاني الذي ليس في صالحهم ويأخذون بالحكم الأول الذي يزعمون بأنه في صالحهم، وهذا من الكذب والدجل والتضليل، وإن الله وإن لا يرجعون. السؤال، وقد عرفنا زيغ هؤلاء، لكن السؤال الثاني بقى، هل نقول يا ابن باز متى عرفت السلفية؟ أنت لسه أول أمس تمدح التبلغيين والإخوان، منين أنت إمام عصري وأنت ما زلت تثني عليه؟ ونبقى على مقطع الثناء، نبقى على مقطع الثناء. أهذا يليق يا إخواني؟ هذا كما زاغ الأولون بالاستدلال بمدح ابن باز الأول، زاغ الآخرون أيضا بانتقاد ابن باز بموجب المدح الأول. فإن الإنسان قد يثني، لأن الثناء هذا شهادة يا إخواني، قد يثني بحسب ما يبدو له، وإن الإنسان قد يتغير، قد إيه؟ قد يتغير. ولهذا واحد بيقول لي من أسبوع، هما بقى يقولوا له كده، يعني يقولوا خلي بالك ده هشام البيري ده كان بيوسط على ابن جبريل، وابن جبريل ايه ايه ايه، وانت ممكن تلاقوا على مش عارف النت نص ساعة في الرد على ابن جبريل. فالاخ بيقول لي انت كنت بتسمع ابن جبريل؟ قلت له انا يا ابني بسمع ابن جبريل، ده طبعا نص وثلاث ارباع. هو انا يا ابني اللي بسمع عليه؟ انا يوم ان اثنيت على ابن جبريل وحلت على ابن جبريل كان اكابر العصر كلهم ابن جبريل كان يفهم، هو انا اللي بسمي ده ابن باز والعذيمين والفوزان كل هؤلاء أكتبهم في كتفي يوم أن كنا نقول هذا. ده كان اللي يجلس عند ابن جبريل يا أخواني، كان اللي يجلس عند ابن جبريل هذا يعني ما يوم أن كان يقال أربع كتب في الأسبوع يدرسها العالم، كان ابن جبريل بدرس 48 كتاب. وإنما أتي هذا الرجل حقيقة في آخر حياة من هؤلاء من مجالستهم، فأظهر هذا السوء الذي لا نقره ونحذر منه. لكن أقول نعم، قد يقول الواحد قولا يتبع مشايخه، ما ترى كتف هذا في كتف ذاك. في لجنة ابن باز وجد ابن جبريل، لجنة دائما للإفتاء، هذا عضو إفتاء، وكما يقال ابن باز ابن عذيمين الفوزان يقال ابن جبريل. والذي ينتقد اليوم كان يثنى عليه أمس وعادي، إنما يثني المسلم بحسب ما ظهر له، لكن المغرض لا يرى ذلك. طيب، عبارة، أنا سئلت عن حسين فقلت والله حسين هذا الذي بلغني عنه خير، ولكن لا أعلم عنه عن منهجه شيئا، لكن اللي بلغني عنه أنه خير. هل هذه العبارة، حتى لو افترض أن حسين هذا مبتدع في الحقيقة وأنا لا أدري، هل هذه العبارة تستوجب ذما لصاحبها لأنها الحق بحذافيره الذي وصلك خير لكنك لا تعلم عن منهج الرجل، لكن المغرض يأتي فيفعلها لتكون ثناء. ولو كانت من شيخه لقال انظروا إلى الدقة والعلم والإنصاف والعدل والقسط، وألفوا فيها كتبا ووضعوا فيها مجلدات. فلا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا. ثم أوردنا، معلش يا إخواني قد أنزع على 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 يعني الواقع بعض الشيء بحيث تكونون على حصانة من هذا، لأن العلم إذا لم يسلم إلى ديانة وإذا لم يسلم إلى تقوى، حتى مع خصمك حتى مع خصمك إذا لم يسلم إلى ديانة وإلى تقوى فإنه لا ثمرة فيه، ويكون وبالا عليك، وتكون من الذين أتاهم الله القرآن ولكن فتنهم به، وهذا بسبب زيغ قلبك. ثم أورد حديث سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب إلى آخره، وقال كذب على الحسن ضربان من الناس، أي فئتان من الناس قوم القدر رأيهم إلى آخره. قال فهاتان الفئتان من الناس كذبت على الحسن، والمهم أنه إذا كانت قد حصلت منه أفوة وتراجع عنها وتراجع عنها فإنه لا يجوز أن يحكم عليه بها حتى لو حصلت هفوة وتراجع الإنسان عنها، تمام. وكذلك الآن لو أن رجلا وقعت منه أفوة خلاف ما هو معروف عنه ثم راجع الأمر وتاب، فإنه في هذه الحالة لا يحكم عليه بأنه مبتدع، بل يقال فيه بأنه سلفي ولم يخرج عن سلفيته إلا إذا صرع الباطل. وأي باطل؟ ليس الباطل من وجهة نظرك، الباطل الذي دل عليه الدليل، الباطل الذي عليه العلماء مستدعوه إلى أن يرجع ورع الحق، إنما تدعو أن يرجع إلى الحق الذي قاله الله قاله رسوله قاله السلف، ليس إلى قولك أنت. ثم أورد حديث قرة بن خالد يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب، أن يصيبوا بملازمته والأخذ عنه لأن رأيه السنة والصواب، ولا يصدهم عنه ما أشيع من القول بالقدر فإن ذلك لا يصح عنهم أو لا يصح البقاء عليه. ثم أورد حديث مؤمل بن إسماعيل أنه قال عن ابن عون لو علمنا أن كلمات الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا إلى آخره. أقول ولكن أهل الشر حتى لو خرجت كلمة واحدة، اسمع اسمع، حتى ولو خرجت كلمة واحدة من الرجل المشهور بالسنة فأهل الشر لا يتركونه، بل إن منهم بل إن من لهم من له هوى ينشرون تلك الكلمة رغبة منهم في أن يكون معهم، ويأتي أناس آخرون من المبغضين له فينشرونها عنه على سبيل المذمة له، مش هيسيبوها حتى لو صاحبها إيه، حتى لو صاحبها مشتبه بقى ده وضح يعني فرضنا عبارة مجملة ولك تعال ده خارجي ليه، قال لك ده جاي نحن مع جيشنا مع كان مع شرعين، وهم يعلمون الحياة الطويلة العريضة في هذا والدفاع عن السنة، طبعا الدفاع عن السنة، والذي منه أن تدافع عن حكوماتك وأن تجمع الناس عليه وغير ذلك. قال لك لا ده معناه يبقى ده بيدعو لمنهج الخروج، نحن ما جاشينا كان سمعنا معناه ده إلزام، يعني رغم أنفك لابد أن يكون معناه أنهم إذا ما كانوا على شرعنا إذن يكون خارجا عليه. يا جماعة هذا يساوي إنما طاعته المعروف، يا جماعة هذا يساوي فإن أمر بمعصية فرضات المعروف فرضات الخال. طب خلاص يا جماعة إحنا قصدنا، نحن قصدنا من هذه العبارة يعني أن الحاكم إذا أمر بمعصية لا يطاع لكن لا تنزع اليد من الطاعة. أظن يا أخواني بهذا ينتهي القضية، صح؟ المفترض تنتهي القضية. السؤال بقى هل انتهت القضية؟ لا، ولن تنتهي القضية. لماذا؟ لأن القضية ليست هذه، إنما القضية قضية أخرى. ولكننا قلنا، يقول ابن عون كلمة خرجت لا تحمل، فإنما الحسن حتى ولو قالها ما قصد مدلولها الباطل. ثم قال قال الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا، يعني ما هو بعائد الكلام الذي حصل منه. كذلك الأثر الأخير من فسر الحسن أيضا قط إلى على إثبات، أي على إثبات القدر وبالله التوفيق. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب العظيم، وهو باب اتباع الإيه؟ اتباع السنة. نعم. يقول: رجل ماتت زوجته وقد اقترضت له، ولا اقترضته وقد اقترضت له قرضا قبل موتها بيومين، واخذ يبحث عن اصحاب القرض ولم يصل اليه. يعني زوجته جابت له قرض ولكن ما يعلم هذا الرجل عنه ولم يصل اليه، فماذا يفعل في هذا الدين وقد جمع الدين يريد ان يبرئ ذمه زوجته؟ ينظر ان كانت زوجته في محيط البلد ينادي: يا اخوان، لان زوجته جاب الدين منين؟ المظنه من البلد، فينادي في الناس: ايها الناس، لقد اخذت زوجتي مالا من احد الناس ولا اعلمه، فعلى من؟ طيب، في اقاربها يعلمهم، ان كانت تعمل في محيط عملها يعلمهم، وبعد ذلك يترك هذا حتى اذا ظهر رب الدين يوما ما فإنه يؤديه إليه. ولو تصدق بهذا المال عنهم، لكن شريطة إن جاءوا إليه يوما ما رد الدين وتكون الصدقة لزوجته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.